إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة في هذا الجامع المبارك، في هذا اليوم العلمي، في هذا الجامع، نشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة منطقة الرياض على ترتيبهم بهذا البرنامج، ونشكر إمام الجامع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن الحدادي ومن معه على ترتيبهم لهذا اللقاء. إخواني الكرام، سوف نتدارس في هذه الدقائق، نظرا لارتباطنا بالسفر، هذا الكتاب أو هذه الأصول والقواعد التي ذكرها الشيخ العالم الجليل عبد السلام بن باجي آل عبد الكريم رحمه الله، المولود سنة 1386 والمتوفى سنة 1425 من الهجرة، وهو من أهل العلم ومن علماء السنة، فكتبه شاهدة على ذلك، وقد زكاه أهل العلم فرحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه الله خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين. طبعا
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولجميع الحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد السلام مدرس عبد الكريم في الثانية: الأصل الأول الاهتمام
والعناية بطلب العلم والعلم والتفقه في الدين. هذا هو الأصل الأول من هذه الأصول التي هي من أصول الدعوة السلفية، الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله عز وجل. والله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما بوب لذلك الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. لأن العبادة لا تصح إلا بأن تكون خالصة لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تكون صوابا على السنة إلا بالعلم، أن تتعلم حتى تعبد الله على بصيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في الحديث: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. وفي الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا كل العبادات لا بد أن تكون مبنية على العلم المؤصل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وعلى طالب العلم أن يخلص نيته لله تعالى في طلب العلم، وعليه أن يعمل بعلمه، وعليه أن يسعى في نشر العلم، وأن يأخذ العلم عن علماء السنة، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك، عمن تأخذ دينك. عليك أن تأخذ العلم عن علماء السنة لا عن أهل الأهواء والبدع. كذلك على طالب العلم العناية بالمكتبة المنزلية، بترتيبها وترتيب القراءة فيها
كذلك عليه أن يجعل له زميلا أو زملاء يتذاكر معهم العلم. على طالب العلم أن يحرص على حفظ وقته وأن يرحل إن تيسر إلى أهل العلم. على طالب العلم أن يعتني بتقييد الفوائد والشوارد. على طالب العلم الثبات في طلب العلم. البعض يبدأ متحمسا في طلب العلم ثم يصيبه الفتور. على طالب العلم أن يحرص على أداء الفرائض، يحرص على النوافل والدعاء بالثبات. على طالب العلم أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. على طالب العلم أن يحرص على حفظ المتون. من حفظ المتون حاز الفنون. وأهم أهم العلوم وأولى العلوم بالدراسة علم العقيدة الذي هو الفقه الأكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه الأكبر هو علم العقيدة. ولهذا يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ادرسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. دراسة الفقه شيء طيب، لكن دراسة العقيدة أهم وآكد وأوجب. فهذا الأصل وهو الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، لأن عدم العلم والجهل طريق الضلال، طريق الهلاك. فإذا كان العقل فارغا من العلم النافع تتلقفه الشبهات والشهوات. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العباد وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في الفتن والضلالات. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. وقلة العلم، يقول الإمام ابن القيم: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الكتاب والسنة مع الطبيب، طبيب العالم الرباني هو الذي يبين الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فلا بد أن تكون العبادة مبنية على علم وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن رسلان في الزبد: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، أعماله مردودة لا تقبل. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بالعناية بالعلم، علم النافع، علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، بين الرسول وبين رأي فلان، بين الرسول وبين رأي فلان. فالله الله في العناية بالعلم. نعم. الحرص على التطبيق العملي للإسلام. تعلمت العلم فاحرص على العمل. يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الناس في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا. إيمان أبني على العلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو العمل، وتواصوا بالحق، وهذا هو الدعوة، وتواصوا بالصبر، الصبر على الأذى فيه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: على العبد أن يجاهد نفسه على أربع. يجاهد نفسه على العلم، العلم يحتاج إلى مجاهدة، رحمك الله. يجاهد نفسه على العمل بالعلم، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل. وفي حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. وفي حديث الترمذي حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ماذا عملت بعلمه؟ هل عملت به؟ فأنت مسؤول عن هذا العلم، فعليك أن تحرص على التطبيق العملي للإسلام، وإلا ما الفائدة من العلم؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالله الله في العمل بالعلم. أول من تسعر بهم النار 3، أولهم رجل تعلم العلم لكن ليس لله، إنما تعلم ليقال له عالم، وقد قيل احتل شرط الإخلاص. قرأ القرآن ليقال له قارئ، وقد قيل. فالعناية بالعمل بالعلم. انظر في سير العلماء تجدهم في باب العلم واجتهادهم في طلب العلم ونشر العلم، ما شاء الله. تجدهم في باب العمل في قمة عالية، اجتهاد في العمل، في أداء الفرائض، في الحرص على النوافل، في قيام الليل، في كذا وكذا من أبواب الخير. واقرأوا في تراجم العلماء من القديم والحديث تجدون نماذج مشرفة. أما طالب علم، يقول طالب علم لكن كل الصلوات في الصف الأخير، يقوم يكمل 2 إلا 3 إلا باستمرار. قد يحصل من الواحد أن قصور في بعض الأحيان، لكن يكون شيء باستمرار هذا قصور. علينا أن نعتني بالتطبيق العملي للعلم ولما جاء في شريعة الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فاتقوا الله ما استطعتم. الأصل الثاني. الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، ولقد سبق الإشارة إليه. ما معنى على بصيرة؟ على علم. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أي طريقي ومنهجي في الدعوة، أدعو إلى الله دعوة خالصة لله. ليست دعوة من أجل كراسي تحال الجماعات والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية هدفهم الوصول إلى السلطة والدولة، كما جاء في قرار هيئة كبار العلماء وكما ذكر سماحة الشيخ بن باز وغيره. هدف الإخوان كراسي، ليس هدفهم الدعوة إلى تعليم الناس العقيدة الصحيحة، لأن من أسس هذه الجماعات هم بأنفسهم في انحرافات في العقيدة. حسن البنا مثلا مرشد الإخوان 3 ساعات يمشي إلى قبور الصوفية كل جمعة، 3 ساعات مشى على الأقدام ذهابا و3 ساعات إيابا، وبايع على الطريقة الحصافية الصوفية 2 اعترافي هو، ويثني على الطريقة المرغنية الصوفية، وكان ينشد في يوم المولد: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، الرسول حضر معهم، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم. والله تعالى يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. أضف إلى ذلك عقيدته في الصفات عقيدة المفوضة، الذين قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، يفوض معاني الصفات. أهل السنة يفوضون الكيفية لا يفوضون المعاني. فالدعوة إلى الله لابد أن تكون على بصيرة على علم. أنا ومن اتبعني يقول سبحانه. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. الأنبياء كلهم بماذا بدأوا في الدعوة؟ لماذا بدأوا؟ الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الإمام ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أما حال الدعوات المنحرفة كما أشر من إخواني وسرور لا يعتنون بالعلم ولا يعتنون بحث الطلبة إلى علماء السنة، بل إذا جاء الشاب الصغير يريد أن يتعلم يريد أن يحضر عند العلماء، قالوا: العلماء هؤلاء مستواهم فوق، أنت باب صغير، خلينا إحنا ندرسك ولما تكبر بعدين تروح عند العلماء. هذه حيلة ومكر، وما يكبر إلا والعلماء عنده عملاء وعلماء سلاطين وعلماء حيض نفاس، وما يتربى إلا على كتب سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا والمودودي ومحمد الراشد والسباعي وغيرهم. هذه طريقتهم، هذه حيلهم، يصرفون الشباب عن العلم. وكذلك التبليغ، يخرجون الشاب ممكن من معصية، قالوا: تعال قم أنت أصبحت داعية، قم بلغ. قال: يا جماعة ما عندي علم. قال: أنت وقف بس، قف والله يفتح عليك من العلم. حدثني أحدهم ممن أخبره بقصة كان معه، يقول: فقال له: قم بلغ. قال: ما عندي شيء، والله ما عندي شيء. قالوا: قم بس وبلغ. يقول: تذكرت أغنية فجلس يغني. فقال: فهؤلاء أهل جهل، أهل انحرافات، ويبايعون على أربع طرق صوفية التبليغ: نقشبندية وسهرة وردية وبشتية وقادرية. يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محله. ويقول سماحة الشيخ ابن باز: الإخوان ينتقدهم خواص أهل العلم، إخوان المسلمين، لأنهم ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. دعوة يا عباد الله لا تعتني بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع، إلى ما لا تدري، إلى الهوى، إلى الضلالات، إلى الانحرافات. يجب علينا أن نعتني بالعلم، ولا دعوة تقوم صحيحة إلا بأن تقوم على العلم النافع المبني على الكتاب والسنة. أما هؤلاء يربون الشباب على أناشيد ثورية وتمثيليات ومضحكات ولا يعتنون بالعلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله:
الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما ودعوة، هذا هو المنهج الأساس، تعليم الناس العقيدة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الأنبياء الكرام أكملوا الناس توحيدا بسبب تحقيق إفراد الألوهية، والتوحيد مفتاح دعوة الرسل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فحق الله العبادة، فالاهتمام بالعقيدة دراسة وتدريسا وتعليما. أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول فعل في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. كلها تدل على الأمر بالعبادة والحث على العبادة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو للتوحيد، ثم عري به، وبقي 3 سنوات يدعو للتوحيد، ثم هاجر إلى المدينة داعي للتوحيد. أما داعي إلى الله لا يعتني بالتوحيد ولا يرفع بالتوحيد رأسه، يرى الناس يتطوفون بالقبور كما كان يفعل الحسن البنا وهو يتحدث عن الرقائق، ولا ينكر الشرك. لا تصلح الدعوة، أي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي دعوة فاشلة على غير المنهج الصحيح وعلى غير الصراط المستقيم. أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح حكما، ثم أغفلت أصل الأصول. العلامة الشيخ محمد حامد الفقي أنكر على حسن البنا، قال له: اعتنوا بتعليم الناس العقيدة. قال: لا نريد أن ننفر الناس، معنى كلامه لا نريد أن ننفر الناس، تعليم الناس العقيدة عندهم تنفير. حدثني بعضهم ممن ذهب معهم أيام أفغانستان، يقول: جاء بعضهم وقد وضع له تميمة، قل فأتى بعض الشباب لدرس التوحيد أراد أن ينكر، فأنكروا عليه. اسكت اسكت، أنكروا عليه. ينبغي أن يبدأ الداعي إلى الله بتعليم الناس الأساس، أساس الدعوة الذي هو التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع أهل مكة على الصفا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ذكر معالي الشيخ صالح الفوزان، سئل، قال: بعض الدعوات تقول نبدأ الآن نعلم الناس الرقائق وبعدين التوحيد. قال: طيب إذا مات قبل أن يتعلم التوحيد ما ذنبه؟ إذا مات قبل أن يتعلم التوحيد، التوحيد هو الأساس. لا تصح أي عبادة، لا صلاة ولا صيام ولا حج إلا بتحقيق الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن باقي الأركان مبنية على الركن الأول، وهو يتضمن الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. السنة هي الشرط الثاني من شروط صحة العبادة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. إلى الله وإلى الرسول، إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال عنها العلماء: آية المحنة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. الاعتصام بالسنة نجاة، السنة كسفينة نوح من ركبها نجا وتخلف عنها غرق وهلك، نسأل الله السلامة والعافية. فلنتعلم السنة ولنعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من بنى الكلام في العلم في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، فقد أصاب طريق النبوة. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وإنه من يعج منكم فسيرى اختلافا كثيرا، جهمية وقدرية وهذا الزمن إخوانية، ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يصرفك ويبعدك عن التمسك بالسنة، عن التمسك بالسنة. ولهذا يوم القيامة من ترك التمسك بالسنة يعض على يديه أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يحذرني من هذه الدورات الشرعية التي تربي على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يحذرني من علماء السنة، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يزين لي التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يلمع لي دعاة الباطل ودعاة الفتن. نعم. الارتباط الوثيق بعلماء السنة، هذا أصل مهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. العلماء هم أهل البصيرة. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. أضرب لكم أمثلة: في حرب الخليج الأولى لما احتلت العراق الكويت، أفتى العلماء بجواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، وقف الإخوان المفلسين الإرهابيين مع البعث. لما أشعل الإخوان الإرهابيين الثورات قال العلماء وعلى رأسهم شيخ الفوزان وسمعت المفتي: هذه فتنة. والإخوان ماذا قالوا؟ ثورات مباركة. وللأسف يقولون وهم يلعبون على الخيول وفي المتنزهات وفي الحدائق الغناء وفي الفنادق الفاخرة والمساكين تحت القصر. كذلك في الحرب مع الحوثيين ذهب الإخوان المفلسين إلى الحوثة الروافض ويسلمونهم الدروع ويهنئونهم ويكرمونهم وهم يرمون بصواريخهم على بيت الله الحرام. انظروا إلى هذا الانحراف الخطير. علينا أن نرجع إلى العلماء أهل البصيرة أهل العلم وأهل الفهم. نعم. الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية بل التنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المفلسين الإرهابي داعش النصرة السرورية كما قال ولي العهد هي أشد تطرفا من الإخوان. كذلك التبليغ وقد جاء التحذير عنهم في بيان وزارة الداخلية من الإخوان وداعش والنصرة، وفي قرار هيئة كبار العلماء جاءت خطب في المساجد بالتحذير من الإخوان والتبليغ والسرورية، بل في المناهج الدراسية في الصف الثالث متوسط كتاب التوحيد التحذير من الإخوان وبيان هيئة كبار العلماء. لماذا كل هذه الأمور؟ حتى نعي، حتى ندرك، حتى نفهم خطر هذه التنظيمات والجماعات، لأنها لا تريد بنا إلا الشر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر، إنما أحدث الفتن في بلاد الإسلام وأحدث ما تعرفون عندما أشعل الثورات، مئات الآلاف قتلت، ملايين شردت، أعراض انتهكت، مساجد دمرت بسببهم، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نحذر وأن نحذر منهم، أن نحذر وأن نحذر منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها، وأمرنا بأن نتعوذ من البدع، وخاف علينا أئمة الضلال: أخوف ما أخاف عليكم على أئمة المضلين، أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، صاحب لسان، صاحب بلاغة، صاحب فصاحة. كل هذا من أجل أن تسلم لك عقيدته، وأن يسلم لك منهجه، وأن تسير على الصراط المستقيم. نعم. الالتزام بما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف في معاملة أئمتنا وحكامنا. الله تعالى أمرنا بطاعة ولاة الأمور: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأحاديث الكثيرة ستكون بعد آثر في الصحيحين: وأمور تنكرونها، ما تأمرون يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف. حديث سلمة الجعفي: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. بل قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. بل قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف تسمع وتطيع. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والطاعة تكون في المعروف، لحديث: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا كما يقول دعاة الضلال من الإخوانية والسرورية: أنتم تدعون يقولون إلى السمع والطاعة مطلقا، وأنتم غلاة الطاعة، إلى غير ذلك من الأقاويل والأكاذيب. لا يعجبهم أن يسمعوا الأحاديث التي تدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور. هذه أدلة من الكتاب والسنة: السمع والطاعة، لزوم بيعتهم، الصبر عليهم، احترامهم وتقديرهم، النصح لهم ونصيحتهم في السر، الدعاء لهم. كل هذه أصول مبنية على أدلة من الكتاب والسنة، ومنها ما يكون من السنة في حقوق ولاة الأمور. فيجب علينا أن نلتزم بهذه الأصول. وما وقع من فساد إلا بسبب الإخلال بهذه الأصول. قال سهل بن عبد الله الدستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. قال شيخ الإسلام: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. يقول حذيفة رحمه الله ورضي عنه: الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. النجوى المناجاة، السريات، وتنتج بالشكوى. قال الحسن البصري: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم، ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط، ما جاءوا بخير قط. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله:
منابذة أهل البدع والتحذير منهم. هناك الحث على السنة، وهنا الحذر من البدع، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل وقوعها. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: وشر الأمور محدثاتها. وقال: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. يتعوذ من الأهواء ويخاف علينا من الأهواء. لماذا لا نخاف نحن على أنفسنا من البدع والضلالات؟ لأن الأهواء والبدع شرها عظيم. المبتدع يفعل البدعة ويرى أنه يتقرب إلى الله. عبد الرحمن بن ملجم الخارجي يقتل علي بن أبي طالب ويرى أنه يتقرب إلى الله بقتله، بخلاف العاصي يعرف أنه عاصي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تتجارى بكم الأهواء، أي البدع، كما يتجارى الكلب بصاحبه. مرض يصيب الكلاب لا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله. يقول أهل العلم: هذا يدل على انتشار البدع، وما أكثر انتشارها في وسائل التواصل الآن. دعاة الضلال ودعاة الفتن، دعاة للإلحاد، دعاة للانحلال، دعاة للتصوف، دعاة للرفض، دعاة للتكفير. فيجب على أهل الحق أن يقفوا وأن يبينوا الحق وأن يدعوا للسنة وأن يحذروا من البدع. نعم.
قال رحمه الله: الأصل العاشر التزامنا بالكتاب والسنة بكل شؤوننا وأحوالنا.
الأصل العاشر الالتزام بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. تريد أن تجتنب الضلال وتكون بعيدا عن الضلال، عليك بالتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أنت إذا وضعت في قبرك عماذا تسأل؟ من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل عن نبي صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن شيخ الطريقة الفلانية ولا تسأل عن مرشد الجماعة الفلانية، تسأل عن نبي صلى الله عليه وسلم. في عرفات القيامة تسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ تسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ فلنحرص على اتباع السنة قبل أن تتندم. يقول تعالى عن الكفار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ونتبع الرسل، لا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة في هذا الجامع المبارك، في هذا اليوم العلمي، في هذا الجامع، نشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة منطقة الرياض على ترتيبهم لهذا البرنامج، ونشكر الإمام إمام الجامع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن مصر الحدادي ومن معه على ترتيبهم لهذا اللقاء. إخواني الكرام، سوف نتدارس في هذه الدقائق نظرا لارتباطنا بالسفر هذا الكتاب أو هذه الأصول والقواعد التي ذكرها الشيخ العالم الجليل عبد السلام بن بديع آل عبد الكريم رحمه الله، المولود سنة 1386 والمتوفى سنة 1425 من الهجرة، وهو من أهل العلم ومن علماء السنة، فكتبه شاهدة على ذلك، وقد زكاه أهل العلم فرحمه الله رحمة الأبرار وجزاه الله خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولجميع الحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد السلام بن مجلس عبد الكريم في الكتاب السلفية: الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين.
هذا هو الأصل الأول من هذه الأصول التي هي من أصول الدعوة السلفية، الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله عز وجل. والله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ما بوب لذلك الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لأن العبادة لا تصح إلا بأن تكون خالصة لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تكون صوابا على السنة إلا بالعلم، أن تتعلم حتى تعبد الله على بصيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في الحديث: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. وفي الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا كل العبادات لا بد أن تكون مبنية على العلم المؤصل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وعلى طالب العلم أن يخلص نيته لله تعالى في طلب العلم، وعليه أن يعمل بعلمه، وعليه أن يسعى في نشر العلم، وأن يأخذ العلم عن علماء السنة، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه، عمن تأخذ دينه. عليك أن تأخذ العلم عن علماء السنة لا عن أهل الأهواء والبدع. كذلك على طالب العلم العناية بالمكتبة المنزلية، ترتيبها وترتيب القراءة فيها. كذلك عليه أن يجعل له زميلا أو زملاء يتذاكر معهم العلم. على طالب العلم أن يحرص على حفظ وقته، وأن يرحل إن تيسر إلى أهل العلم. على طالب العلم أن يعتني بتقييد الفوائد والشوارد. على طالب العلم الثبات في طلب العلم. البعض يبدأ متحمسا في طلب العلم ثم يصيبه الفتور. على طالب العلم أن يحرص على أداء الفرائض، يحرص على النوافل والدعاء بالثبات. على طالب العلم أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. على طالب العلم أن يحرص على حفظ المتون. من حفظ المتون حاز الفنون.
وأهم أهم العلوم وأولى العلوم بالدراسة علم العقيدة الذي هو الفقه الأكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه الأكبر هو علم العقيدة. ولهذا يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ادرسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. دراسة الفقه شيء طيب، لكن دراسة العقيدة أهم وآكد وأوجب. فهذا الأصل هو الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، لأن عدم العلم والجهل طريق الضلال، طريق الهلاك. فإذا كان العقل فارغا من العلم النافع تتلقفه الشبهات والشهوات. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في الفتن والضلالات. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. وقلة العلم، يقول الإمام ابن القيم: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. كتاب والسنة مع الطبيب، طبيب العالم الرباني هو الذي يبين الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فلا بد أن تكون العبادة مبنية على علم وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن رسلان في الزبد: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، أعماله مردودة لا تقبل. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بالعناية بالعلم، العلم النافع، علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، بين الرسول وبين رأي فلان. فالله الله في العناية بالعلم. نعم. الحرص على التطبيق العملي للإسلام. تعلمت العلم فاحرص على العمل. يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الناس في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا. إيمان مبني على العلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو العمل، وتواصوا بالحق، وهذا هو الدعوة، وتواصوا بالصبر، الصبر على الأذى فيه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: على العبد أن يجاهد نفسه على أربع. يجاهد نفسه على العلم، العلم يحتاج إلى مجاهدة، يجاهد نفسه على العمل بالعلم، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل. وفي حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. وفي حديث الترمذي حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه. هل عملت بعلمه؟ هل عملت به؟ فأنت مسؤول عن هذا العلم، فعليك أن تحرص على التطبيق العملي للإسلام، وإلا ما الفائدة من العلم؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالله الله في العمل بالعلم. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم رجل تعلم العلم لكن ليس لله، إنما تعلم ليقال له عالم، وقد قيل احتل شرط الإخلاص. قرأ القرآن ليقال له قارئ، وقد قيل. فالعناية بالعمل بالعلم. انظر في سير العلماء تجدهم في باب العلم واجتهادهم في طلب العلم ونشر العلم، ما شاء الله. تجدهم في باب العمل في قمة عالية، اجتهاد في العمل، في أداء الفرائض، في الحرص على النوافل، في قيام الليل، في كذا وكذا من أبواب الخير. واقرأوا في تراجم العلماء من القديم والحديث، تجدون نماذج مشرفة. أما طالب علم، يقول طالب علم لكن كل الصلوات في الصف الأخير، يقوم يكمل ركعتين إلا ثلاث إلا باستمرار. قد يحصل من الواحد منه قصور في بعض الأحيان، لكن يكون شيء باستمرار على قصور. علينا أن نعتني بالتطبيق العملي للعلم ولما جاء في شريعة الله عز وجل: يا أيها الذين أمروا ادخلوا في السلم كافة فاتقوا الله ما استطعتم. الأصل الثالث.
قال رحمه الله تعالى:
الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، وهذا قد سبق الإشارة إليه. ما معنى على بصيرة؟ على علم. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أي طريقي ومنهجي في الدعوة، أدعو إلى الله دعوة خالصة لله. ليس الدعوة من أجل كراسي تحالي الجماعات والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية هدفهم الوصول إلى السلطة والدولة كما جاء في قراره اعتبار العلماء وكما ذكر سماحة الشيخ بن باز وغيره. هدف الإخوان كراسي، ليس هدفهم الدعوة إلى تعليم الناس العقيدة الصحيحة، لأن من أسس هذه الجماعات هم بأنفسهم في انحرافات في العقيدة. حسن البنا مثلا مرشد الإخوان ثلاث ساعات يمشي إلى قبور الصوفية كل جمعة، ثلاث ساعات مشن على الأقدام ذهابا وثلاث ساعات إيابا، وبايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين اعترافي هو، ويثني على الطريقة المرغنية الصوفية، وكان ينشد في يوم المولد: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، الرسول حضر معهم وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم. والله تعالى يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. أضف إلى ذلك عقيدته في الصفات عقيدة المفوضة، الذين قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، يفوض معاني الصفات. أهل السنة يفوضون الكيفية لا يفوضون المعاني. فالدعوة إلى الله لابد أن تكون على بصيرة، على علم. أنا ومن اتبعني يقول سبحانه. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. الأنبياء كلهم بماذا بدأوا في الدعوة؟ بماذا بدأوا في الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الإمام ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أما حال الدعوات المنحرفة كما أشر من إخواني وسرور لا يعتنون بالعلم ولا يعتنون بحث الطلبة إلى علماء السنة، بل إذا جاء الشاب الصغير يريد أن يتعلم يريد أن يحضر عند العلماء، قالوا: العلماء هؤلاء مستواهم فوق، أنت باب صغير، خلينا احنا ندرسك ولما تكبر بعدين تروح عند العلماء. هذه حيلة ومكر، وما يكبر إلا والعلماء عنده عملاء وعلماء سلاطين وعلماء حيض نفاس، وما يتربى إلا على كتب سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا والمودودي ومحمد الراشد والسباعي وغيرهم. هذه طريقتهم، هذه حيلهم، يصرفون الشباب عن العلم. وكذلك التبليغ، يخرجون الشاب ممكن من معصية، قالوا: تعال قم أنت أصبحت داعية، قم بلغ. قال: يا جماعة ما عندي علم. قال: أنت وقف بس، قف والله يفتح عليك العلم. حدثني أحدهم ممن أخبره بقصة كان معه، يقول: فقالوا له: قم بلغ. قال: ما عندي شيء، والله ما عندي شيء. قالوا: قم بس وبلغ. يقول: تذكرت أغنية فجلس يغني. فقال: فهؤلاء أهل جهل، أهل انحرافات، ويبايعون على أربع طرق صوفية التبليغ: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محله. ويقول سماحة الشيخ ابن باز: الإخوان ينتقدهم خواص أهل العلم، إخوان المسلمين، لأنهم ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. دعوة يا عباد الله لا تعتني بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع، إلى ماذا تدعو؟ إلى الهوى، إلى الضلالات، إلى الانحرافات. يجب علينا أن نعتني بالعلم، ولا دعوة تقوم صحيحة إلا بأن تقوم على العلم النافع المبني على الكتاب والسنة. أما هؤلاء يربون الشباب على أناشيد ثورية وتمثيليات ومضحكات ولا يعتنون بالعلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله:
الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما ودعوة، هذا هو المنهج الأساس، تعليم الناس العقيدة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الأنبياء الكرام أكملوا الناس توحيدا بسبب تحقيق إفراد الألوهية، والتوحيد مفتاح دعوة الرسل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فحق الله العبادة، فالاهتمام بالعقيدة دراسة وتدريسا وتعليما. أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول فعل في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. كلها تدل على الأمر بالعبادة والحث على العبادة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو للتوحيد، ثم عُلِي به، وبقي 3 سنوات يدعو للتوحيد، ثم هاجر إلى المدينة لنهي للتوحيد. أما داعي إلى الله لا يعتني بالتوحيد ولا يرفع بالتوحيد رأسه، يرى الناس يتطوفون بالقبور كما كان يفعل الحسن البنا وهو يتحدث عن الرقائق ولا ينكر الشرك. لا تصلح الدعوة، أي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي دعوة فاشلة على غير المنهج الصحيح وعلى غير الصراط المستقيم. أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح حكما ثم أغفلت أصل الأصول. العلامة الشيخ محمد حامد الفقي أنكر على حسن البنا، قال له اعتنوا بتعليم الناس العقيدة، قال لا نريد أن ننفر الناس، معنى كلامه لا نريد أن ننفر الناس، تعليم الناس العقيدة عندهم تنفيذ. حدثني بعضهم ممن ذهب معهم أيام أفغانستان، يقول جاء بعضهم وقد وضع له تميمة، قل فأتى بعض الشباب لدرس التوحيد أراد أن ينكر فأنكروا عليه، اسكت اسكت أنكروا عليه. ينبغي أن يبدأ الداعي إلى الله بتعليم الناس الأساس، أساس الدعوة الذي هو التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع أهل مكة على الصفا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ذكر معالي الشيخ صالح الفوزان سئل قال بعض الدعوات تقول نبدأ الآن نعلم الناس الرقائق وبعدين التوحيد، قال طيب إذا مات قبل أن يتعلم التوحيد ما ذنبه، إذا مات قبل أن يتعلم التوحيد، التوحيد هو الأساس. لا تصح أي عبادة، لا صلاة ولا صيام ولا حج إلا بتحقيق الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن باقي الأركان مبنية على الركن الأول، وهو يتضمن الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله الاجتهاد في سنة الحيوية والكثرة على عملها وتعبدي أدب.
الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. السنة هي الشرط الثاني من شروط صحة العبادة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، إلى الله وإلى الرسول، إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال عنها العلماء آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. الاعتصام بالسنة نجاة، السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك، نسأل الله السلامة والعافية. فلنتعلم السنة ولنعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من بنى الكلام في العلم في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، فقد أصاب طريق النبوة. قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، جهمية وقدرية وهذا الزمن إخوانية، ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يصرفك ويبعدك عن التمسك بالسنة، عن التمسك بالسنة. ولهذا يوم القيامة من ترك التمسك بالسنة يعض على يديه أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إجابه، يا ليتني ما صحبت ذلك الصاحب الذي كان يحذرني من هذه الدورات الشرعية التي تربي على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يا ليتني ما صحبت ذلك الصاحب الذي كان يحذرني من علماء السنة، يا ليتني ما صحبت ذلك الصاحب الذي كان يزين لي التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، يا ليتني ما صحبت ذلك الصاحب الذي كان يلمع لي دعاة الباطل ودعاة الفتن. نعم.
قال رحمه الله: الحصر الثالث
الارتباط الوثيق بعلماء السنة، هذا أصل مهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. العلماء هم أهل البصيرة. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. أضرب لكم أمثلة: في حرب الخليج الأولى لما احتلت العراق الكويت، أفتى العلماء بجواز الاستعانة للكفار لصد عدوان الملحدين، وقف الإخوان المفلسين الإرهابيين مع البعث. لما أشعل الإخوان الإرهابيين الثورات قال العلماء على رأس الشيخ الفوزان وسمعت المفتي: هذه فتنة. والإخوان ماذا قالوا؟ ثورات مباركة. وللأسف يقولون وهم يلعبون على الخيول وفي المتنزهات وفي الحدائق الغناء وفي الفنادق الفاخرة والمساكين تحت القصر. كذلك في الحرب مع الحوثيين ذهب الإخوان المفلسين إلى الحوثة الروافض ويسلمونهم الدروع ويهنئونهم ويكرمونهم وهم يرمون بصواريخهم على بيت الله الحرام. انظروا إلى هذا الانحراف الخطير. علينا أن نرجع إلى العلماء أهل البصيرة أهل العلم وأهل الفهم. نعم. الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية، بل التنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المفلسين الإرهابي داعش النصرة السرورية كما قال ولي العهد هي أشد تطرفا من الإخوان. كذلك التبليغ، وقد جاء التحذير عنهم في بيان وزارة الداخلية من الإخوان وداعش والنصرة، وفي قرار هيئة كبار العلماء جاءت خطب في المساجد بالتحذير من الإخوان والتبليغ والسرورية، بل في المناهج الدراسية في الصف الثالث المتوسط كتاب التوحيد التحذير من الإخوان وبيان هيئة كبار العلماء. لماذا كل هذه الأمور؟ حتى نعي، حتى ندرك، حتى نفهم خطر هذه التنظيمات والجماعات، لأنها لا تريد بنا إلا الشر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر، إنما أحدث الفتن في بلاد الإسلام وأحدث ما تعرفون عندما أشعل الثورات مئات الآلاف قتلت، ملايين شردت، أعراض انتهكت، مساجد دمرت بسببهم، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نحذر وأن نحذر منهم، أن نحذر وأن نحذر منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها، وأمرنا بأن نتعود من البدع، وخاف علينا أئمة الضلال: أخوف ما أخاف عليكم على أئمة المضلين، أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، صاحب لسان، صاحب بلاغة، صاحب فصاحة. كل هذا من أجل أن تسلم لك عقيدته وأن يسلم لك منهجه وأن تسير على الصراط المستقيم. نعم. الالتزام بما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف في معاملة أئمتنا وحكامنا. الله تعالى أمرنا بطاعة ولاة الأمور: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأحاديث الكثيرة ستكون بعد آثر في الصحيحين وأمور تنكرونها. ما تأمرون يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف. حديث سلمة الجعفي: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. بل قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. بل قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن عب حبشي كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف، تسمع وتطيع. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والطاعة تكون في المعروف، لحديث: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا كما يقول دعاة الضلال من الإخوان والسرورية: أنتم تدعون يقولون إلى السمع والطاعة مطلقا، وأنتم غلاة الطاعة، إلى غير ذلك من الأقاويل والأكاذيب. لا يعجبهم أن يسمعوا الأحاديث التي تدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور. هذه أدلة من الكتاب والسنة: السمع والطاعة، لزوم بيعتهم، الصبر عليهم، احترامهم وتقديرهم، النصح لهم ونصيحتهم في السر، الدعاء لهم. كل هذه أصول مبنية على أدلة من الكتاب والسنة، ومنها ما يكون من السنة في حقوق ولاة الأمور. فيجب علينا أن نلتزم بهذه الأصول. وما وقع من فساد إلا بسبب الإخلال بهذه الأصول. قال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. قال شيخ الإسلام: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. يقول حذيفة رحمه الله ورضي عنه: الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. النجوى المناجاة، السريات، وتنتج بالشكوى. قال الحسن البصري: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم، ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط، ما جاءوا بخير قط. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله: منابذة
أهل البدع والتحذير منهم. هناك الحث على السنة، وهنا الحذر من البدع، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل وقوعها. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال: وشر الأمور محدثاتها. وقال: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. يتعوذ من الأهواء ويخاف علينا من الأهواء. لماذا لا نخاف نحن على أنفسنا من البدع والضلالات؟ لأن الأهواء والبدع شرها عظيم. المبتدع يفعل البدعة ويرى أنه يتقرب إلى الله. عبد الرحمن بن ملجم الخارجي يقتل علي بن أبي طالب ويرى أنه يتقرب إلى الله بقتله، بخلاف العاصي يعرف أنه عاصي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تتجارى بكم الأهواء، أي البدع، كما يتجارى الكلب بصاحبه. مرض يصيب الكلاب لا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخل. يقول أهل العلم هذا يدل على انتشار البدع، وما أكثر انتشارها في وسائل التواصل الآن، دعاة الضلال ودعاة الفتن، دعاة للإلحاد، دعاة للانحلال، دعاة للتصوف، دعاة للرفض، دعاة للتكفير. فيجب على أهل الحق أن يقفوا وأن يبينوا الحق وأن يدعوا للسنة وأن يحذروا من البدع. نعم. الأصل العاشر الالتزام بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة. تريد أن تجتنب الضلال وتكون بعيدا عن الضلال، عليك بالتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أنت إذا وضعت في قبرك عماذا تسأل؟ من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل عن نبي صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن شيخ الطريقة الفلانية ولا تسأل عن مرشد الجماعة الفلانية، تسأل عن نبي صلى الله عليه وسلم. في عرفات القيامة تسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ تسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ فلنحرص على اتباع السنة قبل أن تتندم. يقول تعالى عن الكفار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ونتبع الرسل، لا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.